إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السادس في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر والمتوفى سنة 1318 من الهجرة. لا زلنا في ناقض النوم، وهل هو يعني ناقض أو حدث أو مظنة الحدث؟ أما كونه حدثا فهذا قول ضعيف، والأئمة الأربعة على أنه مظنة الحدث. وأما أنه ناقض فهذا يعني الذي يحتاج تفصيلا، الذين يقولون ناقض مطلقا هل يعنون أنه حدث؟ هذا لا يلزمهم، بل هم يقولون نحن لا نقول أنه حدث في نفسه، وإنما هو مظنة الحدث، ومع ذلك فهو ناقض مطلقا، فهذا مما ينبغي التنبه له. فذكرنا ما ذكره ابن المنذر الأقوال في النوم. القول الأول: طائفة أوجبت الوضوء على كل نائم، وقد عرفنا على كل نائم يعني من استحق النوم، وطائفة فرقت بين نوم القاعد وغيره، فقالوا ينقض ما سوى نوم القاعد، وقيدوه بالقليل، ومنهم من قال ينقض نوم المضطجع، هذا الثالثة، والرابعة فرقوا بين من نام ساجدا في الصلاة وفي غير صلاة، فقالوا إنما ساجدا في غير صلاة فعليه الوضوء، وإنما ساجدا في الصلاة فليس عليه وضوء. هذا الذي ذكره. ووصلنا إلى قوله: وفي هذه المسألة قول خامس، قاله الشافعي بمصر. قال الشافعي: وسواء الراكب السفينة والبعير والدابة والمستوي بالأرض من زال عن حد الاستواء قاعدا، في الإشراف فغطى، زال عن حد الاستواء قاعدا فغطى، أو نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو مضطجعا فعليه الوضوء. فهذا القول الخامس فيه أن يعني كل نائم سواء، إلا ماذا؟ إلا القاعد الذي لم يزل عن حد الاستواء. ولهذا علل، قال: لأن النائم جالسا يعني ولم يزل عن حد الاستواء، لا بد من هذه العبارة. فإذا خلاصة هذا القول أن حكم النائم واحد مهما تعددت يعني أوضاعه، إلا الجالس الذي لم يزل عن حد الاستواء. قال لأن النائم جالسا يعني ولم يزل عن حد الاستواء يكل للأرض، يكل يعني يلصق من الكلالة، الكلالة التي يعني تلصق بالإنسان وتلصق بالإنسان، يكل للأرض فلا يكاد يخرج منه شيء إلا انتبه به. فإذا على هذا القول إن فقط الجالس كل أنواع حالات النوم تنقض إلا نوم الجالس الذي لم يزل عن حد الاستواء. قال وكان أبو ثور يقول إن نام جالسا لم يتوض، يعني جالسا يعني مهما نام حتى ولو غط. فطبعا هذا الفرق بين قول أبي ثور وقول الشافعي الأخير هذا. فعند أبي ثور إنما جالسا لم يتوض، لكن عند الشافعي إنما جالسا ولم يزل عن حد الاستواء، هذا مهم. فإذا قول أبي ثور إنما جالسا يعني سواء زال عن حد الاستواء أو لم يزل. وإن نام مضطجعا توضأ. قال وذلك أن الجميع إذا أجمعوا على طهارة ثم اختلفوا بعد في من نام جالسا، هكذا وجه العبارة، ثم اختلفوا بعد أن نام جالسا يعني يمكن، ثم اختلفوا بعد أن نام جالسا أو ثم اختلفوا بعد في من نام جالسا، فلا يجب أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله. يقول طالما أنهم اختلفوا في نوم الجالس فالأصل أنه على طهارته ولا تنتقد طهارته إلا بإجماع مثله. نعم، والحقيقة أن هذا مهم خاصة في النوم، نقول هذا يعني هذا أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 23 طبعا في موضعين سنرجع إليهما، لكن أنا أريد الآن أن أنقل هذا الذي أشار إليه أبو ثور. فعندنا في موضعين، في من 391 وما بعده، وفي 228 إلى ما بعده، فالذي يعني ذكره أبو ثور نعم أشار إليه شيخ الإسلام في صفحة 230، نعم في صفحة 230، وهذه ثمرة هذه المسألة. قال والأظهر في هذا الباب أنه إذا شك المتوضئ هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض فإنه لا يحكم بنقض الوضوء، لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك. فإذا هذا يعني أحسن ما في هذا المبحث، لأن هذا شيء تطبيقي. كثير منا يعني ينام ويتشكك، والله هل أنا نمت نوم يعني ينقض ضوئي ولا لا. وكذلك عندما نرى منتظر الصلاة، الواحد منهم ينام ونتحير، فنقول إذا شك في هذا النوم، إذا شك في هذا النوم هل ينقض ولا ما ينقض، الأصل أنه لا ينقض، هذا مهم جدا. قال أبو بكر وهو كثير مما ندع هذا المثال، يعني مثال أبي ثور. ليش؟ لأن فيه التفريق بين نوم ونوم. فيعني ابن المنذر لعله مع القول الأول أن كل نوم ينقض، وسيأتي يعني ما يدل على أنه ليس مع هذا القول. فهو يقول وهو كثير مما ندع هذا المثال، يعني إما أن نقول أنه ناقد أو ليس بناقد. قال وأسعد الناس بهذا القول من قال ليس على من نام مضطجعا وضوء حتى يوقن. فإذا نفس الموضوع، فإذا القضية مش قضية وضع، مش قضية قائم ولا قاعد ولا مضطجع ولا راكع ولا ساجد، وإنما القضية قضية هل هذا النوم الذي أنت نمته تقطع أنه مما ينقض الوضوء؟ رحمة الله على شيخ الإسلام. ولذلك شيخ الإسلام يقول النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المعتاد، نوم الليل ونوم القيلولة الذي يقصده الإنسان، النوم الذي يقصده الإنسان والله أريد أن أنا وينا. أما ينتظر الصلاة نام، هذا ما قصد النوم. نعم، في يوم الجمعة وهو ينتظر الخطيب نام، هذا ما قصد النوم. فتنبه لهذا، هذا علم مهم. فكأن ابن المنذر أيضا يشير إلى هذا، يقول يعني أبو ثور فرق بين الإيش القاعد والمضطجع، قال المضطجع عليه الوضوء وأما القاعد ف يعني طالما أنه يشك في النقض فإذا هو باقي على الطهارة. نقول ويش الفرق بين في هذا بين القاعد والمضطجع، فإذا نجعلهما من باب واحد. ولذا قالوا أسعد الناس بهذا القول من قال ليس على من نام مضطجعا وضوء حتى يوقن، لأن الأصل الطهارة، فيكون يعني لا فرق بين القاعد والمضطجع. وإنما المرد في هذا يعني هل هو يعني تيقن الحدث، إذا لم يتيقن الحدث فإذن هو باق على طهارته. قال وقد بينت هذا ما غيري في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب المبسوط، إذن هذا الأوسط. ثم ذكر ما يدل على هذا لما قالوا أسعد الناس من قال ليس على من نام مضطجعا وضوء حتى يوقن. نعم، قال حتى يوقن بحدث غير النوم. نعم، إن كان هذا شوية في توسع. ثم ذكر بإسناده قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء الآخرة ينعسون. شوف الآن ينعسون، والشيخ الألباني يقول إذا نحن يعني أدركنا وقررنا الفرق بين النوم والنعاس انفك الإشكال، فإذا هذا لم يكن نوما. قال ينعسون حتى تخفق رؤوسهم، تخفق يعني يميل برأسه، ثم يصلون ولا يعيدون الوضوء. طيب الآن هذا رواه مسلم وليس فيه أنه مضطجع، لأن ابن المنذر قال أسعد الناس بهذا القول من قال ليس على من نام مضطجعا، ثم ذكر هذا المفروض يكون فيه أنهم اضطجعوا، فهذا في مسلم وليس فيه أنهم اضطجعوا. فنقول ليس في أنه مضطجع، لكن في مسند البزار بإسناد صحيح فيضعون جنوبهم، هذا هو الشاهد، فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة، وأخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد. وفيه يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. فإذا هذه قضية ترجع إلى إيش؟ ترجع إلى النائم نفسه، هو أدرى بحاله. فينامون فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. الذي يتوضأ يغلب على ظنه أنه نائم، والآخر يقول لا أنا داري بنومي، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. فتصبح الآن المسألة يعني سهلة، ووالله إن الفقه كله سهل بشرط إن الإنسان يعني يتجرد ولا يتعصب. أما الإنسان إذا تعصب لمذهب معين أو أقوال معينة فيدخل في الضيق، لأن هذا ليس من الدين، التعصب ليس من الدين. وأما الإنسان إذا ابتغى الأحكام الشرعية من الدلالة الظاهرة للكتاب والسنة يرتاح ويصبح الفقه سهل عليه. قال: وفي هذه المسألة قول سادس. هذا السادس، خلاصة هذا القول السادس أن النوم ليس بناقض أصلا. قال: روينا عن أبي موسى الأشعري وكذا عن ابن عمر أنه صلى الظهر ثم استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غطيته، فلما حضرت الصلاة قال: هل وجدتم ريحا أو سمعتم صوتا؟ فإذا هو ربط بالإيش؟ بالحدث، ما ربط بالنوم. قال: هل وجدتم ريحا أو سمعتم صوتا؟ قالوا: لا. فصلى العصر ولم يتوضأ. فإذا عن هذا القول أن النوم ليس بناقض أصلا. الذي بعده، نعم، أو يعني هذا أثر أبي موسى الآن يذكره بإسناده. قال: حدثنا محمد بن نصر قال أخبرنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن يزيد النحو عن قيس بن عباد قال: رأيت أبا موسى صلى الظهر ثم استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غطيته، فلما حضرت الصلاة قام فقال: هل وجدتم ريحا أو سمعتم صوتا؟ قالوا: لا. فصلى العصر ولم يتوضأ. فإذا هذا على هذا القول. نعم. طيب، الآن دوما أنا كنت أفرط هذه الصورة. الآن لو جاء إنسان بجهاز دقيق وركبه على يعني على دبره، وهناك مؤشر بحيث أن هذا الجهاز يرصد أي شيء يخرج، ونام الرجل في الليل 5 ساعات 6 ساعات وقام الصبح بيشوف في المؤشر، لقى المؤشر ما يعني بيقول له ان ما انت ما احدثت، ما طلع منك حاجة. فهل هذا يعني يكون على وضوئه ان كان نام على وضوء؟ الجواب لا. نعم، يعني خلافا لهذا القول. لماذا ايها الاخوة؟ لا، يقول شيخ الإسلام واحفظوا هذا، يقول: الحكمة إذا كانت خفية، نحن قلنا هنا النوم حدث، لماذا يعني أو يعني يجب الوضوء من النوم؟ لماذا؟ لأن النوم مظنة الحدث، وكما تعرفون في أصول الفقه أن المظنة اشتمال الأمر على حكمة. نعم، هذا معنى المظنة. فنحن نقول النوم مظنة الحدث وليس حدثا، وإنما هو مظنة. طيب، الآن الحدث هذا يعني أثناء النوم ظاهر ولا خفي؟ هذا خفي، إنسان ما يشعر هو نائم. فيقول شيخ الإسلام: الحكمة إذا كانت خفية علق الحكم بدليلها. طيب، ما هو دليلها؟ اللي هو الحدث، ما دليله؟ النوم. فالحكم معلق بالنوم لا بالإيش؟ لا بالحدث. فإذا نام يتوضأ. فإذا احفظوا هذا، الحكمة إذا كانت خفية علق الحكم بدليلها. ما هي الحكمة هنا؟ اشتمال النوم على الحدث لأنه قد يحدث، هذا أمر خفي. طيب هل نعلق الحكم بالحدث اللي هو الخفي هذا ونحط جهاز وكذا وكذا؟ لا، وإنما يعلق الحكم بالدليل. الحكمة إذا كانت خفية يعلق الحكم بدليلها. ومشايخنا علمونا هذه القاعدة بأسلوب آخر، قالوا الحكمة إذا كانت خفية تقوم المئنة مقام المظنة. تقوم المئنة، المئنة يعني العلامة والدليل، تقوم المئنة اللي هو النوم، مكان المظنة اللي هو الإيش؟ الحدث. فإذا إما أن تحفظ هذا أو هذا. الحكمة إذا كانت خفية علق الحكم بدليلها، أو نقول الحكمة إذا كانت خفية تقام المئنة اللي هي العلامة والدليل مقام المظنة. وأما أثر ابن عمر قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا الحجبي قال أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال دخل ابن عمر المسجد فرأيته يصلي قبل صلاة الفجر ويتلفت كأنه يبادر الفجر، ثم ركع ركعتين مع الفجر أو قبله، ثم رأيته مستلقيا على ظهره حتى عرفت أنه قد نام، ثم قام فصلى. ثم قام فصلى. هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ثابت بن عبيد قال انتهيت إلى ابن عمر وهو جالس ينتظر الصلاة فسلمت عليه فاستيقظ، سلمت عليه فاستيقظ. نعم استيقظ يعني كناء، وهذه من العلامات تعرف أنه نايم ولا لا. السلام عليكم، من رد عليك من أول مرة إذن هو صاح، أما لو ما رد عليك من المرة الأولى إذن هو نائم. قال فاستيقظ. فقال أبا ثابت قال قلت نعم. قال أسلمت؟ قال قلت نعم. قال إذا سلمت فأسمع، يعني على صوتك، وإذا رد عليك فليسمعوك. ثم قال فصلى وكان محتبيا قد نام. قال حدثنا محمد بن نصر قال أنبأنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون، هذا هو يضعون جنوبهم، هذا الذي أشرنا أنه عند البزار، فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. طبعا الشيخ الألباني ذكر لنا هذا في صفحة 100 في تمام المنة. لما قال لكن عند البزار فيضعون جنوبهم، نقول عند البزار، ونقول أيضا في الأوسط لابن المنذر. نعم في الأوسط لابن المنذر. أيضا يكون ذكره، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. فإذا هذا رواه ابن المنذر ها هنا، وطبعا أصله في صحيح مسلم، لكن في صحيح مسلم ليس فيه يضعون جنوبهم. قال وروينا عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلي فلا يعيد الوضوء. فإذا أيضا سعيد بن المسيب مع أبي موسى وابن عمر. ومن حديث يعلى بن عطاء أبيه أنه قال رأيت ابن عمر مستلقيا على ظهره حتى عرفت أنه نام ثم قام فصلى. فهذه الأقوال أيها الإخوة في النوم. وأما ما ذكره شيخ الإسلام فقد ذكر ذلك في المجلد 23 في موضعين. الموضع الأول من صفحة 228، شيخ الإسلام رحمه الله المحقق، والموضع الثاني 391. أما الموضع الأول، سئل هل ينقض الوضوء النوم جالسا أم لا، وإذا كان الرجل جالسا محتبيا بيديه فنعس وانفلتت حبوته وسقطت يده على الأرض ومال لكنه لم يسقط جنبه على الأرض، هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ فأجاب الحمد لله، أما النوم اليسير من المتمكن بمقعدته فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيره، النوم اليسير من المتمكن، نعم، فإن النوم عندهم ليس بحدث في نفسه لكنه مظنة الحدث، ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث، نعم. وأما الذين يقولون ناقض مطلقا فهذا ابن حزم ومعه الشيخ الألباني، نعم، فهذا يعني، والشيخ الإسلام أشار إن هذا قول ضعيف، لكن نحن عرفنا من كلام الشيخ الألباني أنه هو يقول ناقض مطلقا لكنه ما يقول أنه حدث في نفسه وإنما هو مظنة الحدث، فإذا يعني يكون الشيخ الألباني مخالف لابن حزم في هذا، نعم. قال كما دل عليه الحديث، وذكر الأحاديث التي ذكرناها في المرة الماضية، العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، هذا يدل على أن النوم مظنة وليس حدثا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، قال ولو كان حدثا في نفسه لم يكن فيه فرق بينه وبين غيره من الأمة، وأيضا إن الصحابة كانوا ينامون فيخفقون برؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، فلو كان حدثا في نفسه يعني لتوضأوا، قال فهذا يبين أن جنس النوم ليس بناقض، شوف شيخ الإسلام يقول ليس بناقض ويعني أنه ليس بإيش، أنه ليس بحدث، لأن يعني في فرق بين نقول حدث وناقض، نحن نقول هو ناقض ولكنه ليس حدثا وإنما هو مظنة الحدث، فقول شيخ الإسلام ليس بناقض يعني ليس بحدث في نفسه، ليس بحدث في نفسه وإنما هو مظنة الحدث. قال ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة أقوال، قيل ينقض ما سوى نوم القاعد، يعني كل النوم، كل أوضاع النوم تنقض إلا نوم القاعد كقول مالك وأحمد في رواية، وقيل لا ينقض نوم القاعد والقاع، وينقض نوم الراكع والساجد، أيوة أنا حتى تحفظها إذا كان متمكنا، يعني إذا كان ليس منفرج دبره غير منفرج، القاعد غير منفرج، القائم والقاعد كمان غير منفرج، أما الراكع والساجد منفرج، قال أن القائم والقاعد لا ينفرج فيهما مخرج الحدث كما ينفرج في الركع والساجد، وقيل لا ينقض نوم القاعد والقائم والراكع والساجد بخلاف المضطجع، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثالثة، لكن مذهب أحمد تقييد بالنوم اليسير، هذا مهم، التقييد بالنوم اليسير. ثم ذكر هذا لما قال والأظهر في هذا الباب أنه إذا شك المتوضئ هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض فإنه لا يحكم بنقض الوضوء لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك. وأما الموضع الثاني 391 قال ومذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف أن النوم نفسه ليس بناقض، يعني ليس بحدث ولكنه مظنة خروج الريح، وقد ذهب الطائفة أن النوم نفسه ينقض، يعني يريد أن النوم نفسه حدث، أن النوم نفسه حدث، هذا التعبير أدق، أما كلمة ينقض ولا ينقض النوم إذا اتفقنا أنه نوم هذا ينقض الوضوء، هذا ينقض ليش؟ ينقض الوضوء. فهو يقول أن هذا أن النوم نفسه يعني ينقض، هذا قول ضعيف. ثم برهن عليه، ذكر يعني 6 أدلة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يغط ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ، فدل على أن قلبه الذي لم ينم كان يعرف به أنه لم يحدث، فإذا هذا يدل على أنه ليس بحدث في نفسه وإنما هو مظن للحدث. وأيضا الصحابة كانوا ينتظرون، وأيضا في الصحيحين عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن العشاء قال فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ولمسلم يعني مثله، ولمسلم أيضا، إلا الأحاديث التي فيها أنهم يعني كانوا ينتظرون العشاء فيناموا، قال ففي هذه الأحاديث أنهم ناموا، وقال في بعضها أنهم رقدوا ثم استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا، وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة وقد طال انتظارهم وناموا، ولم يستفصل أحدا، لا سئل ولا سأل الناس. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ما استفصلهم، قال لهم نمتوا ولا لا؟ طيب كنتوا نايمين قاعدين ولا مضطجعين؟ ما في. ولا قال لهم هل رأيتم رؤيا، أو هل مكن أحدكم مقعدته، أو هل كان أحدكم مستندا، وهل سقط شيء من أعضائه على الأرض؟ قال فلو كان الحكم يختلف لسألهم. قال وقد علم أنه في مثل هذا الانتظار بالليل يقع هذا كله. نعم. قال وهذا يبين، وهذا المهم، أن المنتظرين للصلاة كالذي ينتظر الجمعة إذا نام أي نوم كان لم ينتقض وضوءه. الله أكبر. فإذا المنتظر الصلاة منتظر الجمعة هذا ما أراد النوم، ما قصد النوم، فالنوم الناقض هو النوم المعتاد. قال فإن النوم ليس بناقض، وإنما الناقض الحدث، فإذا نام النوم المعتاد، هذا هو فإذا نام النوم المعتاد الذي يختاره الناس في العادة، وأما منتظر الصلاة ما اختار النوم، الذي يختاره الناس في العادة كنوم الليل والقائلة، فهذا يخرج منه الريح في العادة، ما نقطع أنه يخرج منه، وإنما هذا مظنة في العادة يخرج منه، وهو لا يدري إذا خرجت. فلما كانت الحكمة خفية لا نعلم بها قام دليلها مقامها، دليلها ماذا؟ وهو النوم. لكن أي نوم؟ النوم الذي لا شبهة معه، النوم الذي لا يتردد فيه، النوم الذي يقصده صاحبه، النوم المعتاد. قال وهذا هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة. قال وما النوم الذي يشك فيه هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء لأن الطهارة ثابتة بيقين، فلا تزول بالشك. فإذا هذا ذكره أيضا في صفحة يعني 394، نحن ذكرنا أنه ذكر ما أشار إليه أبو ثور في صفحة 230 وأيضا في 394. قال وليس في الكتاب والسنة نص يوجب النقد بكل نوم، وإنما هو النوم الإيش؟ المعتاد. قال أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس فهو الذي يترجح معه في العادة خروج الريح. نعم. وأما ما كان قد يخرج معه الريح وقد لا يخرج فلا ينقض على أصل الجمهور الذين يقولون إذا شك هل ينقض أو لا ينقض أنه لا ينقض بناء على يقين الطهارة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الناقض المهم، وعرفنا خلاصته أن من نام النوم المعتاد، النوم الذي يتقصده، النوم الذي يغلب على الظن أنه يخرج منه شيء، فهذا هو الذي إيش؟ هذا هو الذي يعني يتوضأ ويكون النوم ناقض. وأما النوم الذي لم يقصده صاحبه الذي يشك فيه هل نقض أو لم ينقض، فالأصل أنه لا ينقض. سبحان الله، حتى ولو كان خرج منه شيء وهذا من يسر هذه الشريعة، طالما أنه ما قصد هذا النوم وغلب على ظنه أنه ما نام، قال يا جماعة أنا ما نمت، نقول يا فلان نحن سمعنا غطيتك واوا، قل أنا ما نمت، فخلاص نكله وإيش ويعني ما يقوله. وحتى لو كان خرج منه شيء في نفس الأمر فإن الله عز وجل يسامحه، لأن هذه يعني هذه أحكام شرعية. نعم، الآن بحسب الخريطة الذهنية التي ذكرناها قبل عرفنا أن ابن المنذر قسم موجبات الطهارة إلى من الكتاب ومن السنة ومن الاتفاق ثم المختلف فيه. أما من الكتاب ما يوجب الغسل الجنب والحيض، ما يوجب الوضوء الغائط، وموجب اختلفوا في كيفية الطهارة منه والملامسة، هذا من الكتاب. وأما من السنة فما يوجب الغسل التقاء الختانين، وما يوجب الوضوء عندنا خوارج ودواخل وعوارض. الخوارج الغائط والبول والريح والمزي، فهذه خوارج مجمع عليها. الدواخل لحوم الإبل، العوارض النوم، هذا كله من الإيش؟ من السنة. الآن ينتقل إلى الاتفاق وهو الإجماع. فإذا هذا تقسيم عجيب، يعني تقسيم بحسب أصول الأدلة. أصول الأدلة الكتاب، ماذا في الكتاب من الإيش؟ من موجبات الطهارة. ماذا في السنة من موجبات الطهارة؟ ماذا في الإجماع من موجبات الطهارة؟ طيب يقول قائل، طيب هذا الإجماع والاتفاق ألم يدل عليه الكتاب والسنة؟ نقول نعم دل، لكن يعني دل بالعموم لكن بالخصوص لا، يعني أنت ما تعرف فيه إلا الإجماع، والإجماع إذا ثبت يستدل به، فهو من الأدلة الشرعية. فقال ذكر الطهارة التي معرفة وجوبها مأخوذ من اتفاق الأمة. وتأمل كيف قال من اتفاق الأمة، يعني إيش؟ هذا من الدقة، لم يقل من الإجماع، وإنما يعني قال من اتفاق الأمة. فمن ذلك أيضا ما يوجب الغسل وما يوجب الوضوء. أما ما يوجب الغسل فهو النفاس. يقول قائل يعني النفاس مش موجود في القرآن ولا موجود في السنة؟ أما في القرآن فليس صريحا، وأما في السنة ففي السنة في الإرواء 201 وفي صاحب داود 330-331 كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. فإذا معنى تقعد يعني أن هذا إيش؟ تقعد يعني من غير صلاة ولا صيام، فهذا معنى أن هذا حدث. فإذا هذا من السنة، لكن ابن المنذر يعني جعل فيه الإجماع ولم يذكر يعني هذا من السنة. قال أجمع أهل العلم على أن النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس، هذا إجماع. فإذا هذا النفاس. طيب وأما ما يوجب الوضوء من الإجماع، قال وأجمع على إيجاب الطهارة. هنا قال الطهارة لأنهم اختلفوا هل يجب الغسل، هل يجب الغسل أم الوضوء، فمن أجل هذا قال الطهارة، وسيتبين لك أنه إنما يجب الوضوء. قال وأجمع على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء. فتأمل كيف هنا زوال العقل بخلاف النوم، النوم تغطية العقل. فمن زال عقله بجنون، واحد جن ثم استفاق، واحد أغمي عليه ثم استفاق، هل هذا يجب عليه الغسل أو الوضوء؟ قال وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت أنه أغمي عليه فاغتسل حين أفاق، أغمي عليه فاغتسل، هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا يحيى بن أبي بكي قال أخبرنا زيد بن قدامة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال دخلت على عائشة فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال ضعوا لي ماء في المخضب. إناء. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينو يعني ينهض فأغمي عليه ثم أفاق فقال لنا أصلى الناس؟ فقلت لا وهم ينتظرون. قال ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشاء الآخرة. نعم لعشاء الآخرة هذا من إضافة الموصوف إلى صفته، كما في قوله تعالى مكر السيء يعني المكر السيء. فأرسل رسولا إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. الحديث هذا رواه البخاري ومسلم. نعم وفيه يعني عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في آخر عمره، كما كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال أبو بكر ابن منذر وليس في اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن ذلك واجب، لأنه فعل، إذ لو كان واجبا لأمر به ولم يكتفي بمجرد الفعل. قال فالوضوء واجب يعني الغسل مستحب والوضوء واجب لإجماع أهل العلم عليه، والاغتسال يستحب لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على المجنون إذا أفاق، فقال الطائفة عليه الوضوء، كذلك قال النخعي وحمد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. هذا القول الأول أن فقط عليه الوضوء. القول الثاني وكان الشافعي يقول ما جن إنسان إلا أنزل، يعني أي إنسان يجن بينزل ينزل الماء، فإن كان هكذا اغتسل، وإن شك أحببت له أن يغتسل احتياطا. القول الثالث وكان الحسن البصري يقول إذا أفاق المجنون اغتسل. قال أبو بكر الطهارة في كل ما ذكرناه واجبة، إما بكتاب أو بسنة أو إجماع، يعني لازم دليل. وليس فيما بقي مما أنا ذاكر إن شاء الله من أبواب الأحداث شيء أجمع على أن الطهارة تجب منه، بل هناك ما أجمع على أنه لا تجب فيه الطهارة. فإذا بعد أن ذكر الكتاب والسنة والإجماع يقول ما بقي من الأحداث فلم يجمعوا إيش؟ فلم يجمعوا عليه، ما بقي من الأحداث فلم يجمعوا عليه. فإذا هناك ما أجمع أنه ليس بحدث وسيأتي الآن، وهناك ما أجمع أنه حدث، وهناك ما اختلفوا إيش؟ ما اختلفوا فيه. فإذا بعد أن ذكر ما اتفقوا عليه من كتاب والسنة والإجماع الآن يذكر الاختلاف، فصدق في تسمية كتابه الأوسط في الإجماع والإيش والاختلاف. ثم قال ذكر أحد النوعين الخارج من الجسد المجتمع على أنه لا ينقض الطهارة، هذا الخوارج. هناك خوارج من الجسد توجب الحدث يعني توجب الطهارة لأنها أحداث، وهناك خوارج لا توجب ولا تنقض ليش لا تنقض الطهارة، وهناك خوارج مختلف فيها. فإذا هذا حكم الخوارج التي تخرج من البدن. عندنا خوارج مجمع على أنها ليست بأحداث وسيذكرها الآن، وخوارج مجمع أنها أحداث، وخوارج مختلف إيش مختلف فيها. فالآن يذكر لنا ما أجمعوا عليه أنه ليس بحدث. قال أجمع أهل العلم أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، هذا من الخوارج يعني مما يخرج، هذا لا ينقض الوضوء بالإجماع، يبقى اللبن من ثدي المرأة. الثاني وكذلك البزاق. الثالث والمخاط. الرابع والدمع الذي يسيل من العين. الخامس والعرق يخرج من سائر الجسد. السادس والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم. الجشاء صوت الهواء الخارج من المعدة عند الامتلاء، والذي يسمونه تنفس المعدة، تنفس المعدة هو معروف اللي هي التقريعة التي يقول عنها الناس الجشاء. فهذا إيش؟ هذا أجمع على أنه لا ينقض الوضوء. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فتجشأ عنده فقال كف عنا جشاءك، هذا إنما يكون من الشبع وكثرة الامتلاء. قال كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. هذا في الصحيحة 343. السابع والنفس الخارج من الأنف. الثامن والدود الساقط من القرح، القرحة يخرج منها الدود. كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. نعم. ثم يذكر الآن الخارج من الجسد المختلف في وجوب الطهارة منه. فإذا احفظوا بالنسبة للخوارج من الجسد، خوارج مجمع على أنها أحداث، وخوارج مجمع على أنها ليست بأحداث، وخوارج مختلف في هل هي أحداث أم لا. نعد منها: واحد، دم الاستحاضة، دم الاستحاضة. الثاني، سلس البول. الثالث، الرعاف. الرابع، الحجامة، دم الحجامة. الخامس، القيح والصديد وماء القرح. السادس، القيء. السابع، القلس. والثامن، الدود يخرج من دبر المرء. فهذه ثمانية من الخوارج التي اختلفوا فيها. فإذا احفظ هذا، يعني الطهارة في خوارج وفي دواخل وفي عوارض. الدواخل سهلة، الدواخل لحوم الإبل، والعوارض النوم، نعم، وكمان الإغماء وزوال العقل بإغماء أو بجنون. وأما الخوارج فهذه التي تحتاج يعني ضبط. خوارج مجمع على أنها أحداث: الغائط والبول والريح والمذي. وخوارج مجمع على أنها ليست بأحداث: الثمانية التي ذكرناها، من أول لبن المرأة إلى الدود الساقط من القرح. ثم الآن الخوارج المختلف في وجوب الطهارة منها. فأولها ذكر الطهارة من دم الاستحاضة. فأول شيء دم الاستحاضة، يعني المرأة إذا خرج منها دم غير دم الحيض، وهو دم الاستحاضة الذي يكون بسبب عرق. امرأة متوضئة وخرج منها دم استحاضة، هل هذا حدث ينقض الوضوء ويوجب الطهارة أم لا؟ وهذا طبعا مسألة مهمة. قال: افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق. فقالت فرقة: تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، لكن هل هذا يعني مطلقا سواء رأت الدم أم لم تره؟ يعني امرأة متوضئة لصلاة الظهر وبقيت لم ينزل منها دم استحاضة ولا ناقض من نواقض الوضوء إلى صلاة العصر، هل عند صلاة العصر نأمرها بالوضوء؟ نقول لها: أنت أصلا مستحاضة ويجب عليك الوضوء لكل صلاة. فهل هؤلاء الفرقة تتوضأ لكل صلاة، هل مطلقا سواء رأت الدم أم لم تره، أم أن هذا مقيد برؤية الدم؟ هذا شيء مهم. فنقول ابتداء عندنا حديث في صحيح أبي داود برقم 324، برقم 324 عن عكرمة قال: إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك، تأمل، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. إن رأت، فهذا فيه تقييد أنها تتوضأ إن رأت، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. قال الشيخ الألباني: إسناده يعني صحيح على شرط الشيخين، وصححه عبد الحق في أحكامه، وقد أعل بالإيش؟ بالانقطاع. قالوا عكرمة لم يسمع من أم حبيبة، المهم يعني الشيخ صححه ربما فيما يأتي بعد ذلك، لكن قال الشيخ فائدة هذا الحديث كالمخصص أو المقيد لحديث عائشة أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، فإنه بإطلاقه يدل على أنها تتوضأ لكل صلاة سواء رأت الدم أم لا أو لم تره، الصحيح أن يقال أم لم تره، وأما هذا الحديث فإنه يدل على أن ذلك إنما يجب إذا رأت الدم. فالمهم هذا مما ينبغي معرفته. قال روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة، نعم أنها تتوضأ لكل إيش؟ لكل صلاة. ثم يعني سيذكر بأسانيده عن هؤلاء الذين ذكر عنهم، وبنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.